بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فصل. حوادث سنة 9. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة ودخلت سنة 9، بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب. وفيها بعث علي رضي الله عنه إلى صنم طي ليهدمه، فنشبوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر فهدموه، وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء، وفي السبي سفانة أخت عدي بن حاتم. وهرب عدي إلى الشام، ووجدوا في خزانته 3 أسياف و3 أدرع، وقسم علي الغنائم في الطريق، ولم يقسم السبي من آل حاتم حتى قدم بهم المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيرة المختصرة كما سبق الدروس الماضية في هذه الأبواب التي يعقدها المؤلف، وهو رحمه الله يسخر دروسه كلها إلى العقيدة وإلى توجيه الناس إلى ما يجب عليهم أن يعملوه، لأنه نشأ في عصر تغيرت الأمور على الناس جميعا، فكثر الشرك في جميع البوادي عند الناس جميعا بالتلبيس الذي يحدث من العلماء، علماء الضلال الذين يريدون أخذ أموال الناس ويسمون لهم مثل هذه الأشياء كلها من باب التوسل بالصالحين. هذا الباب أو هذا الدرس في سنة 9 من الهجرة، وكما نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فتح مكة في السنة 8، وبعد ذلك انتشر الإسلام في الجزيرة العربية. ففي هذه السنة الرسول عليه الصلاة والسلام بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب. المصدقين الذين يجبون الزكاة، الذين يأخذون الزكوات من المسلمين، لأن الإسلام من أركانه 5 الزكاة. أيضا هو الآن يقول في هذه الفترة، في هذه السنة، في هذا الوقت بعث علي رضي الله عنه إلى صنم طي. طي قبيلة من العرب مشهورة، ومنهم عدي بن حاتم. وكان عدي بن حاتم كما سيأتينا المعلومات عنه أنه يقول كان يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية شديدة، لأنه تنصر وعلى دين النصارى، وقد أمر راعي إبله أن يهيئ له الركائب التي يمكن أن يشرد عليها، لأنه عرف على أن دين محمد منتشر، وأن الجيوش وجهها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قتال المشركين، فطلب منه أن يهيئ له الأشياء أو الرحائل التي يمكن يفر عليها بمن معه. ففي هذه الفترة حينما ذهب علي رضي الله عنه وشنوا الغارة على هذا الصنم الذي يعبد من دون الله تبارك وتعالى في محلة آل حاتم مع الفجر، هزموهم، يعني انهزموا، فأخذ علي بن أبي طالب ومن معه السبي والغنائم من الإبل، من المواشي، من الغنم، وكذلك سبي النساء، لأن رسول عليه الصلاة والسلام حينما يبعث قائدا لجيش يدعو الناس إلى الإسلام أولا يأمره بتقوى الله في نفسه ويوصيه بمن معه خيرا، ثم يقول لهم أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. يأمرهم إذا وصلوا قرية أو حصن حاصروه أولا يدعو الناس إلى الإسلام، إذا لم يقبل الإسلام بعد ذلك تقوم الحرب بينهم وبين الكفار، فإذا استولوا عليهم كانت الغنائم التي يأخذونها للمسلمين، ومن ضمن الغنائم السبي، أي سبي النساء. وهذا الذي ورد في الإسلام في قضية العبودية أو قضية الرق في الإسلام، لأن الناس كلهم أحرار، خلقهم الله عز وجل أحرار كلهم لآدم، وآدم من تراب. ولكن المشركين الذين يعبدون مع الله غيره من الأشجار والأحجار وغيرها، حينما أذلوا أنفسهم لهذه المخلوقات من دون الله تبارك وتعالى، صدر الحكم الشرعي على هؤلاء على أنهم حينما يدعون إلى الإسلام وامتنعوا عن الإسلام، ثم صارت المعركة بينهم وبين الإسلام، أن من أخذوه في هذه الفترة أنه يكون رقيقا، يعني تسير العبودية هنا أنه رقيق. ليس معنى العبودية لجنس من الناس، يعني الذي أسود أو أبيض أو أحمر، لا، كل الناس أحرار، كل الناس لآدم، كلهم خلقهم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن هؤلاء لما أذلوا أنفسهم لهذه المخلوقات، أراد الله عز وجل أن يذلهم ويبين لهم معنى العبودية، بحيث أن يكونوا ملكا لهؤلاء. ثم بعد ذلك رقب الإسلام في العتق، كما نقرأ في كتاب الله عز وجل، من حدث منه شيء قد يكون فيه عتق رقبة، إما في اليمين وإما كفارة القتل وإلى آخره. هنا حينما أخذوا السبي، وفي هذا السبي سفانة، هذه أخت عدي بن حاتم، يعني السبي الذين أخذوهم، علي بن أبي طالب في الطريق قسم الغنائم جميعا إلا السبي فأبقاه، فلم يقسم النساء بين الناس، أي بين الذين جاهدوا واستولوا على هؤلاء، بل أبقاهم حتى قدم بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن ماذا سار في قضية هذه المرأة التي هي أخت عدي بن حاتم، وتسمعون يعني عدي بن حاتم والكرم الذي كان يتصف به إلى آخره، ولهذا يضرب المثل يعني به في الكرم. لكن في تلك الفترة كان على هذا الدين النصراني، ثم بعد ذلك رجع عن هذا الدين ودخل في دين الله، سنسمع القصة إن شاء الله. تفضل.
أنا رحمه الله تعالى قال: عدي ما كان رجل من العرب أشد كراهة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مني حين سمعت به، وكنت رجلا شريفا نصرانيا، وكنت أسير في قومي بالمرباع.
لحظة، كلمة شريفا نصرانيا، يعني شريف هو رئيس قومه، فكأنه يصل إلى الدرجة اللي هي قد يكون ملكا عليهم، ثم يقول يسير فيهم بالمرباع في قومه، يعني ربع الأموال حقهم كلها تدفع له، فهو في هذه المرتبة رجل يعني له شرف بين قومه ويكرمونه حتى يجعلونه كالملك عليهم. حينما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهه، لأن هذا الذي سيكون الآن يعمله ويأخذه من الناس سيذهب، لأن الإسلام يمنع مثل هذه الأشياء، وإنما يبقى مسلم من المسلمين، له مع المسلمين وعليه مع المسلمين. نعم.
وكنت في نفسي على دين، فقلت لغلامي،
يعني على دين لأنه نصراني تنصر، هو من العرب ولكنه تنصر. نعم.
فقلت لغلام لي راع لإبلي: أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا، فإذا سمعت بجيش محمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. فآتاني ذات غداه فقال: ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنع الآن، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت: قرب لي أجمالي. فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام. وخلفت بنتا لحاتم في الحاضرة، فلما قدمت الشام أقمت بها، وتخالفني خيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتصيب ابنة حاتم فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سبايا من طيء.
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة طريدا، ولم يكن معه إلا أبو بكر رضي الله عنه. ولما قدم المدينة ووجد الأنصار في المدينة وانتشر الإسلام، وبعد ذلك أصبحت له الجيوش في الدعوة إلى الله عز وجل لا يعتدي بها على أحد، وإنما يطلب من الناس أن يعبدوا الله وحده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين كما قال تبارك وتعالى في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومما يدل على رحمته للعالمين جميعا أنه لما ذهب إلى الطائف من مكة وكان يبحث عمن ينصره ويساعده لنشر هذا الدين، رد عليه أي أهل الطائف ذلك الرد السيء، وأغروا به سفهاءهم ورجموه بالحجارة حتى أدموا عقبه، وخرج بتلك الحالة. فلما كان في قرن المنازل، يعني جبل في جبال الطائف، والله عز وجل يسمع ما قال قومه له وما ردوا به عليه، فدعا بدعائه المشهور بأن هؤلاء عملوا معهم ذلك العمل، ويطلب من ربه إلى من يكله، يعني إلى عدو أو إلى قريب، وأقرباؤه هم الذين آذوه في مكة. وصار إلى هذه الحالة، الله عز وجل أرسل ملك الجبال، أرسل جبريل، فيقول عليه الصلاة والسلام: رفعت رأسي، ظلتني سحابة، فرفعت رأسي فإذا جبريل يكلمه ويقول له: إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنه قد بعث ملك الجبال تأمره بما شئت في هؤلاء. قال: فناداني أو فخاطبني ملك الجبال فقال: الأمر إليك يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، يعني يطبق الجبلين على أهل مكة والطائف جميعا فعلت. نسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في هذا الموقف الحرج، قال: لا، بل أصبر وأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. هل هذا رسول رحمة؟ ولهذا سيأتينا من كلام عدي أنه حينما شاهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من الشام، وقالت له أخته هذه الذي سنسمع حديثها أن هذا الرجل رجل كريم، وأنه يعمل الأعمال التي ما عملها يعني قبله، أبوك ما يعمل مثل ذلك، يعني حاتم. فلما شاهده وقف مع امرأة وصبي في الطريق، لأن الرسول أخذه بيده بعدما قيل له هذا حاتم، وأخذه معه للبيت لمنزله، فاعترض له امرأة مع ولد صغير فأشارت له بأنها لها حاجة، قال: فوقف معها حتى قضى لها حاجتها. قال: فقلت في نفسي إن هذا ليس بملك، يعني لو كان ملكا ما يعمل مثل هذا، وإنما هذا رسول نبي عنده الرحمة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة. هذا الرجل وهو حاتم، عدي بن حاتم، حينما خاف من محمد صلى الله عليه وسلم ظنا منه على أنه سيحرمه من هذه الدنيا التي هو يعيش فيها وأنه لن يستفيد من ذلك شيء، أعد هذه الأجمال كما يقول لغلامه، فحينما سمع بجيوش محمد شرط، لأنه لما وصى هذا الغلام وقال له: إذا سمعت بخيل محمد تطأ هذه الديار فآذني، يعني أعطني الخبر. فحينما شاهد هذا الغلام تلك الرايات وسأل عنها فقالوا: هذه جيوش محمد، فجاء إلى عمه هذا عدي وقال له: الذي ستصنعه إذا رأيت جيوش محمد فصنعه الآن. ماذا صنع؟ أخذ جميع ما معه، أي جميع ما يستطيع أن يحمله، وذهب إلى الشام، لأنه نصراني فذهب إلى النصارى في الشام، مكث عندهم الفترة التي سنسمع عنها الآن. تفضل.
قال عدي: وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هربي إلى الشام.
قبل هذا، يعني المرأة هذه مر عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هي هذه سفانة أخت عدي بن حاتم، وقد طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمن عليها، ولكن هذا ما وصلنا إليه. اقرأه، اقرأ. نعم.
وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هربي إلى الشام، فمر بها فقالت: يا رسول الله، غاب الوافد وانقطع الوالد، وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة، فمن علي، من الله عليك.
هذه عرفنا، هذه سفانة اللي هي أخت عدي بن حاتم، جاءت في السبي الذين أخذهم علي بن أبي طالب ووضعهم في حظيرة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمر من هذا المكان، فهي لما تشاهده تتكلم معه بهذا الكلام، يعني غاب الوافد وانقطع يعني انقطعت بها الحبال، وتطلب منه أن يمن عليها. نعم تفضل.
فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله.
لأنه يقول قد بلغه أني هربت إلى الشام، فلما سألها من الوافد، يعني من الذي يعني يقوم بحالها، فأخبرته أنه عدي. قال: هو الذي هرب من الله ورسوله، يعني هرب، لأنه هارب من إيش؟ هارب من الدين الصحيح. نعم.
قالت وكررت عليه القول 3 أيام. قالت: فمن علي وسألته الحملان، فأمر لها به وكساها وحملها وأعطاها نفقة.
هي في 3 أيام، أول يوم بس سمع من هذا الكلام ثم تركها، في اليوم الثاني أيضا لما مر عادت عليه نفس الكلام فتركها، في اليوم الثالث أعادت عليه هذا الكلام فأشار إليها شخص خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعيد الكلام، لأنها أصبحت آيسة، تقول: أنا الآن اليوم الثالث وما يسمع مني ولا يقبل مني. تقول: فأشار إلي شخص خلفه يمشي أن أعيد الكلام، فأعدت الكلام فمن علي. والشخص هذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرف مدخله ومخرجه، فحينما أيست هي وسكتت أشار إليه علي بن أبي طالب إشارة أن تطلب من الرسول مثل ما كانت تطلب سابقا، فلما طلبت منه ذلك يعني من عليها بالعتق، ثم طلبت منه أن يحملها إلى بلادها. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طلب منها أن تبقى، فإذا جاء أناس من ديارها تأمنهم وممكن يوصلوها إلى ديارها فتخبره. فهي بقيت على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وفد من ديارها أخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام، فأكرمها وأعطاها النفقة التي تكفيها وأعطاها البعير الذي يحملها، ثم ذهبت. نسمع لكلامها مع أخيها حينما وصلت إليه وهو في الشام، تكلمت عليه الكلام الشديد لأنه تركها، والعادة ما يمكن أن الإنسان يترك عاره كما يقال، لكن تركها وشرد، فهي تكلمت عليه بكلام قاسي. نسمع اعتذاره منها لأنه لم يستطع أن يرد عليها لأن كلامها في محله. نعم.
قال عدي: فأتتني فقالت: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، ائته راغبا أو راهبا، فقد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان وأصاب منه. قال: فأتيته وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب. فأخذ بيدي، وكان قبل ذلك قال: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. فقام إلي، فلقيته امرأة ومعها صبي، فقال: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى داره، فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها، وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ هل تعلم من إله سوى الله؟ فقلت: لا. فتكلم ساعة ثم قال: أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قلت: لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فقلت: فإني حنيف مسلم. فرأيت وجهه ينبسط فرحا.
الله المستعان. هذا الرجل كما سمعنا هذه المحادثة، وقد ذكروا في السيرة أنه لما رآه وقف مع تلك المرأة والصبي يقول: فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك، لأن هذا العمل الذي عمله مع امرأة ومع ولد صغير ما يعمله إلا أهل الخير، ما يعمله المتكبرون، فهذا نبي يعني. ثم يقول جلس معه ولقت له الوسادة، ثم جلس فوجه له هذه الأسئلة، يقول له: ما يفرك؟ يعني أيش الذي يجعلك تفر؟ تفر من الله ورسوله. ثم كرر عليه هذا الكلام إلى أن قال له: إن اليهود والنصارى اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فقال إني كنت حنيفا مسلما. اليهود كما نعرف أنهم في الأصل على دين موسى عليه السلام، ولكنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول رسالته عامة للمسلمين جميعا، ولهذا أخبر على أنه لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قد أخذ الميثاق على الأنبياء جميعا أن محمدا إذا بعث وهم موجودون يؤمنون به ويتبعونه. ثم عيسى عليه السلام أيضا، عيسى لم يأتي بالتثليث، ما قال إن الله ثالث ثلاثة، بل من أول قال إنه ابن الله، بل أول كلمة نطق بها حينما جاءت به أمه تحمله ورماها اليهود بتلك الفرية العظيمة، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. لأن حينما جاءت تحمله ووجهوا لها تلك الأسئلة، من أين لك هذا المولود، الله عز وجل قد أعطاها الكلام الذي تقوله وتبرئ به نفسها من هذه التهمة، لأن المعروف على أن المرأة إذا لم يكن لها زوج وجاءت بولد، الولد ما يمكن تأخذه هكذا، لا بد من شيء حتى يأتي بهذا الولد. فهي لما جاءها جبريل حينما انعزلت واستعاذت بالله لما رأته وأنها لا يمكن أن يكون لها ولد وهي في حالتها هذه، فأخبرها على أن الله عز وجل قضى أمرا ولا بد من تنفيذ هذا الأمر. فلما نفخ في جيب درعها حملت بالمولود ثم وضعته، وبعد ذلك تمنت أن تموت، تمنت أن جاءها الموت قبل هذه القضية التي هي فيها كما تقرون في سورة مريم. فلما جاءت به تحمله، الله عز وجل أوحى إليها أنها لا تتكلم بل تشير إليه هو الذي يتكلم. فلما جاءت تحمله سألوها من أين لك هذا، لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم معناه السكوت عن الكلام، فتقول أنا علي نذر أني لا أتكلم. ثم أشارت إليه فقالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، هذا شيء مستحيل، الطفل الصغير بهذه الحالة لا يتكلم. الله عز وجل أنطقه فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ثم قال أنا وأنتم ربنا الله، إني عبد لله عز وجل. فهو أول كلمة نطق بها أنه عبد الله، وما قال إني ابن الله ولا ثالث ثلاثة. النصارى عملوا ما عملوا وقالوا ما قالوا وادعوا هذه الدعوة أن عيسى ابن الله وثالث ثلاثة، والله عز وجل يقول في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، بل الله عز وجل دعاهم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يعني الله عز وجل بلطفه وكرمه ورحمته يطلب من هؤلاء الذين ادعوا هذه الدعوة التي هي يعني كما هو معروف أنهم ادعوا لله عز وجل ولد، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، ولكنهم لم يتوبوا ولم يستغفروا. هذا الرجل عادي يظهر منه أنه على الدين الصحيح لعيسى عليه السلام، لأن عيسى ليس عنده لا تثليث ولا قال بذلك، بل هو رسول موحد على دين موسى عليه السلام. فقال له أنا لست من هؤلاء الذين يدعون هذا العمل الذي يقولونه، أنا حنيفا مسلما. الحنيف المسلم، حنيف يعني مائل عن الشرك إلى الطاعة إلى الله عز وجل، مسلم ليس مشركا ليس مثلثا وإنما هو على دين، في الأصل كان على دين عيسى، وكل الذين كانوا على دين عيسى أو على دين موسى الصحيح هؤلاء على الإسلام على الحق، حتى بعث الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لا يسعهم إلا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما قال له هذا القول فإني حنيف مسلم، يقول فرأيت وجههم انبسط فرحا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فرح بأن هذا الرجل هو على الدين الحق، وهو فر ما يدري ماذا سيكون، لكن الآن رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول عدي في حديثه السابق أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن عدي فر إلى الشام قال إني أرجو من الله أن يضع يده في يدي. تحققت هذا الرجع من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاءه وهو في المسجد وقالوا هذا عدي، بعدما انتهى من الحالة التي هو فيها أخذه بيده فوضع يده في يده ثم ذهب به إلى بيته. نعم تفضل.
شوف السيرة لابن هشام زيادة.
نعم.
في السيرة لابن هشام يقول عدي رضي الله عنه قال فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها. قال قلت في نفسي والله ما هذا بملك. قال ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى دخل بي بيته، تناول وسادة من أدم محشوة ليفا فقدمها إلي فقال اجلس على هذه. قال قلت بل أنت فاجلس عليها. فقال بل أنت فجلست عليها. وجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأرض. قال قلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك.
هذا الكلام اللي أشرنا إليه لأنه في سيرة ابن هشام ذكر هذه القصة بكاملها. تفضل.
قال رحمه الله تعالى
ممكن أن نقرأ لكم أيضا الكلام الذي أشرنا إليه، لأن الرسول قال لها تنتظر حتى يأتي من يمكن تأمنه فيذهب معها. يقول في اليوم الثالث مر وقد يئست، هذه الثلاثة الأيام التي كانت تطلب منه أن يمن عليها وقد يئست، فأشار إلي رجل خلفه أن قومي إليه وكلميه. قالت فقمت إليه وكلمته. قال قد فعلت، يعني قد مننت عليك، فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك. يعني ننظر الآن كرم الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف يصنع بهذه المرأة، وأنه عليه الصلاة والسلام من عليها وقال لا تبقين هنا، لأنها لو ذهبت بحالتها هكذا ربما تضيع، ربما يحدث لها ما يحدث، فقال تبقين حتى يأتيك أحد من قومك فإذا وجدت آذنيني. ثم آذنيني. فسألت عن الرجل الذي أشار إليها أن كلميه، فقيل علي بن أبي طالب الذي قال لها قومي وكلميه بالإشارة ما هو بالكلام، أشار إليها. سألت عنه من هو هذا الرجل، فأخبرت بأنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال فمكثت حتى قدم وفد من طي فأخبرته، فأمر لها بما سبق ذكره وهو أنه أعطاها أكرمها وأعطاها ما يكفيها وأعطاها الراحلة التي تعود عليها. نعم.
قال عدي ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار وجعلت آتيه طرفي النهار، فبينا أنا عنده إذ جاءه قوم في ثياب من صوف من هذه النمار، فصلى ثم قام فحث بالصدقة عليهم وقال أيها الناس ارضخوا من الفضل ولو بصاع ولو بنصف صاع ولو بقبضة ولو ببعض قبضة، يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار، ولو بتمرة ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، فإن أحدكم لاق الله. فقائل له ما أقول لكم، ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول بلى. فيقول أين ما قدمت لنفسك؟ فينظر قدامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم، ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة، فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة ما بين يثرب والحيرة، ما تخاف على مطيتها السرق.
السراق. الحديث في صحيح البخاري. تفضل كمل.
فجعلت أقول فأين لصوص طي.
هذه القصة موجودة في صحيح البخاري، لأن عدي رضي الله عنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قصة هذه أنه أنزله عند أحد الأنصار ضيفا عنده، فصار يأتي إلى الرسول في الصباح وفي المساء، يسمع منهم. فلما كان عنده ذات يوم فإذا أناس دخلوا المسجد هذا وهم في حالة من الفقر، الثياب مقطعة وحالتهم يعني يرثى لها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دينه شامل وكامل، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث بهذا الدين الذي يستفيد منه كل من دخل فيه. حينما شاهد هؤلاء بهذه الصورة أشفق عليهم ورحمهم، ثم دعا الناس وحثهم على الصدقة، وطلب من الناس أن يتصدقوا على مثل هؤلاء الفقراء الذين هذه حالتهم. وقد جاء في الحديث على أنه بدأ رجل فألقى شيئا من المال ثم تبعه الناس حتى أصبح عند هؤلاء كوم من الثياب وكوم من الطعام، يعني أشياء كثيرة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في نفس القصة في الحديث: من سن سنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ما معنى هذه السنة؟ نعرف أن فيه حوادث وبدع ويجعلونها من هذا النوع، والأمر ليس كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة، وهذا من شرع الله تبارك وتعالى. هذا الرجل الذي تقدم وألقى هذا المال صار قدوة للناس، فتبعوه جميعا حتى أصبحت عندهم هذه الأكوام من الصدقات. ولهذا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار أسارير وجهه تبرق عليه الصلاة والسلام فرحا بمثل هذا العمل الذي عمله. هذه السنة التي سن هؤلاء ما هي بدعة مثل البدعة التي تحدث الآن ويتبعها الناس، وإنما هي سنة. فالصدقة سنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سن سنة حسنة كان له أجره وأجر من عمل بها، وقال: من سن سنة سيئة تقابل تلك. نحن الآن نقول لو أن إنسانا دعا الناس إلى بناء مسجد، إلى بناء مستشفى، إلى بناء مدرسة لأناس في حاجة إلى هذا المسجد ولهذا المستشفى، ثم تقدم رجل وألقى 1000 ريال ولا 2000، ثم تبعه الناس وعملوا ذلك، هو سن هذه السنة الحسنة. هذه ما تسمى بدعة، ما في بدعة حسنة في الشريعة الإسلامية. كل البدع ضلالة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. إذن هذا العمل الذي عملوه هو مسنون وهو مطلوب شرعا. الرسول عليه الصلاة والسلام حث الناس، قال: ارضخوا، يعني اعطوا شيء من المال. هذا المال قال صاع أو بنصف صاع أو بقبضة أو ببعض قبضة أو بتمرة أو بشق تمرة، يعني الإنسان مكلف بأن يتصدق بما يستطيع، أو مطلوب منه أن يتصدق بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه التمرة من جاء بحبة تمرة والثاني والثالث فسيجتمع وسيستفيد منها هؤلاء الفقراء الذين هم في أمس الحاجة إليها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا لم يجد أحد شيئا يتصدق به فلو بكلمة طيبة. ولهذا لما قال لأبي ذر رضي الله عنه في الحديث أي الأعمال أفضل، ذكر له الجهاد في سبيل الله إلى آخره، قال: إن لم أجد شيئا قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة عليك. يعني معنى ذلك أن الإنسان إن لم يستطع يعطي شيئا فعليه أن يكف لسانه عن الناس ولا يتكلم في أعراضهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا لهذا العمل، ومعنى هذا نحن لا نقرأ هذا تاريخ وقصة انتهت، هذا نقرأه لنعمل به ولنتأسى به. فمطلوب من المسلم أن يقدم ما يستطيعه في هذه الدنيا للمحتاجين، المحتاجون كثيرون، فينبغي المسلم أن يتصدق بقدر ما يستطيع، لأن هذا يفيد المسلم، يفيد إخوانه المسلمين. عدي بن حاتم لما كان جالسا عنده في الحديث الثاني الذي يبين هذا المعنى يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه جماعة فشكوا إليه الفاقة، يعني جماعة فقراء شكوا إليه الفاقة، الرسول ما تكلم معهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها في نفس القصة: تمر 3 أهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يوقد في بيته نار. ولهذا سئلت: ما ماذا كان أكلكم؟ ماذا قالت؟ قالت الأسودان الماء والتمر، ثلاثة أشهر ثلاثة أهلة، هلال وهلال وهلال، ما يوقد في بيته نار لطعام. ونحن ننظر هذه النعمة التي نحن فيها، لأن الرسول ذكر هذا الآن سيأتي. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاءت التوسعة للمسجد وحجر الرسول لابد أن تهدم، كان بعض العلماء لا يريد هدمها، ما هو على أنه لا يجوز العمل الذي عمله المسلمون، لكن يريد يقول أن تبقى هذه حتى الناس يشاهدوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يمتثلوا أو يتبعوا أو يستنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت حالته وكيف كانت بيوته التي يسكن فيها. عدي بن حاتم يقول لما دخل هؤلاء وطلبوا أو شكوا الفاقة، شكوا الفقر، الرسول ما عنده شيء حتى يعطيهم، سكت. بعد قليل دخل عليه أشخاص يشكون قطاع الطريق، تعرفون قطاع الطريق، سراق يعترضون الناس في الطريق يأخذون ما معهم. الرسول عليه الصلاة والسلام التفت إلى عدي وقال له: هل تعلم الحيرة، البلد هذه الحيرة له منها؟ قال: لا أعرفها، ولكن نبئت عنها، يعني أخبرت عنها. قال له القول هذا الذي استنكر هذا، يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: لئن طال بك زمان لترين الضعين، يعني المرأة تركب على بعيرها وتسافر من الحيرة حتى تصل مكة لا تخاف إلا الله، ما في سراق، يعني امرأة تسافر آمنة مطمئنة إلى أن تصل إلى مكة. هو يقول: قلت في نفسي فأين دعار طي، يعني أين سراق طي الذين يقطعون الطريق، لأنه حدثه في هذه الحالة حينما جاء أولئك يشكون على الرسول قطاع الطريق. يقول: أقول في نفسي كيف يكون الناس في ذاك الوقت، يعني فين هؤلاء الذين يقطعون الطريق. قال له أيضا: ولئن طال بك زمان لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. ثم قال له أيضا: ولئن طال بك زمان لترين الرجل يخرج ملء كفه من الذهب أو الفضة يريد أن يتصدق به على الناس، ما يجد أحد يقبل منه تلك الصدقة. هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نسمع لعدي ما قال. عدي يقول: طال بي الزمان، يعني مكث بعد هذه القصة فترة طويلة من الزمن. قال: حتى رأيت الضعين ترتحل من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. ثم يقول: وكنت في من فتح كنوز كسرى، يعني كان هو في الجيش الذي فتح المدائن، وكنت في من فتح كنوز كسرى. ثم قال لمن يحدثهم: ولئن طال بكم زمان لترين ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج أحدكم ملء كفه، يعني من النقود ما يجد أحد يأخذ ذلك منه، لأنه أخبر أن المال سيفيض ويكثر ويكون الناس في أمن. ودنا نتفقه في هذا الحديث، هو صحيح البخاري، كيف صار حال الناس في هذه الفترة التي ذكرها عدي بن حاتم في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول في هذه الفترة يقول: ما أحد يستطيع يسافر ولا أحد يستطيع يروح ولا يجي، لأن الجماعة دخلوا شكوا عليه، شكوا عليه الفقر وشكوا عليه قطاع الطريق. فترة قصيرة انتشر هذا الدين ودخل الناس في الإسلام، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مكث الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته القصيرة من العمر كلها 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة، أصلح قلوب الناس، لأنه دعاهم إلى الخير، دعاهم إلى الحق، بين لهم الشكوك والشبهات والشرك والأمور التي يرتكبونها، لأن الله عز وجل أخبر أنه أرسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. في هذه الفترة القصيرة صلحت قلوب الناس، والمسلم ما يسلم بيده وجوارحه إلا إذا أسلم قلبه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لما صلحت قلوب الناس أسلمت جوارحهم، أصبح الإنسان لا يستطيع أن يمد يده إلا لما أباحه الله له، لأن الرسول يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلم المسلمون من يدك؟ فإذا كنت صاحب قوة وصاحب بطش، إذا أسلم قلبك تسلم جوارحك. لماذا؟ لأنك لن تمد يدك إلى شيء وأنت تعلم على أنك إن لم يؤخذ بيدك في الدنيا فستعاقب يوم الآخرة، ستعاقب يوم القيامة. فالإنسان مسلم يخشى على نفسه العقاب يوم القيامة، لأنه آمن بالبعث وآمن بما يترتب على هذا الظلم الذي يرتكبه حقوق الناس. كذلك من سلم المسلمون من لسانه، إذا كنت تعلم على أنك إذا تكلمت فسيسجل عليك هذا الكلام. ماذا يقول الله عز وجل في كتابه؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذا لما صلحت قلوب الناس ألسنتهم كفت عن الشر، ولهذا لا يتكلم الإنسان إلا بخير. والرسول عليه الصلاة والسلام لما طلب منه معاذ أن ينصحه قال عليك بهذا كف لسانك. قال وما أخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فالإنسان يتكلم بهذا الكلام، الكلام الطيب، يقرأ القرآن، يشهد أن لا إله إلا الله، يعمل الأعمال الصالحة، ثم يتكلم بهذا اللسان بالكلام السيء، كلمة الكفر، الشتم، السب، وهكذا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهجه الذي علمه الذين كانوا تربوا على يده، هكذا كانوا بعد فترة قصيرة أصبح الأمن مستقر في هذه البلاد. المرأة تسافر من تلك البلاد إلى أن تصل مكة لا تخاف إلا الله. ولهذا أخذوا من هذا الحديث في قضية سفر المرأة، يعني ابن حجر لما ذكر عن المرأة أنها تسافر وحدها أخذوا من هذا الحديث أنه ممكن تسافر وحدها، ولكن بين المعنى في مثل ذلك، لأن الرسول قال يعني الضعينة، يعني الضعينة الذي تركب على بعيرها وتسافر. يقول تسافر من تلك البلاد إلى مكة لا تخاف إلا الله، ولهذا كان عدي يقول أين السراق الذين كانوا في هذا الزمن، أي في ذلك الزمن، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن عدي بن حاتم. الشاهد الذي نريد أن نصل إليه من هذه القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رب الناس التربية الصحيحة السليمة، بدأ بالعقيدة، فلما صلحت قلوب الناس صلحت جوارحهم. كيف كان يجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبعث الجيوش يعملون مثل ما سمعنا في هذه القصة، لما ذهب علي بن أبي طالب ومن معه إلى جماعة عدي وحاصروهم وأخذوا يعني سبوهم وأخذوا أموالهم، بعد ذلك الذين دخلوا في الإسلام الله عز وجل يعني قبل إسلامهم، ومنهم عدي بن حاتم الذي فر إلى الشام ثم رجع ودخل في الإسلام، وأصبح هو الذي يحدث بهذه الأحاديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دله على الخير والله عز وجل أنقذه به من النار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قصة كعب بن زهير. قال ابن إسحاق رحمه الله: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطائف كتب بجير بن زهير إلى أخيه كعب يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قتل رجالا بمكة ممن كانوا يهجوه ويؤذوه وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعري وهبيرة بن أبي وهب وقد هربوا في كل وجه، فإن كان لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا، وإن أنت لم تفعل فانجو إلى نجائك. وكان قد قال: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة؟ فهل لك فيما قلت؟ ويحك هل لك؟ فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك، على خلق لم ألف يوما أبا له عليه ولم تلفي عليه أبا لك، فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعن لك. سقاك بها المأمون كأسا روية وأهلك المأمون منها وعلك
وأنهلك وأنهلك المأمون منها يشرب أنهلك يعني يشرب ويعيد مرة ثانية يشرب منها أخرى. هذه قصة يعني كعب بن زهير. هو الآن بعدما انتهى من قصة عدي بن حاتم وما صار من شأنه وأنه دخل في الإسلام وعرفنا الأحاديث التي رواها أو التي ذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن صاحب الكتاب هو يركز في كتابه في تأليفه على إصلاح قلوب الناس وردهم إلى الخير ووعظهم وإرشادهم. هنا يذكر قصة كعب بن زهير، يعني فيه كان شعراء يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحرب على الرسول عليه الصلاة والسلام كانت باليد وباللسان، فالشعراء الذين كانوا في مكة في تلك الفترة يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل نصره عليهم وعلى غيرهم حتى انتشر هذا الدين، فالرسول أباح قتل هؤلاء الذين كانوا يهجونهم وهم كفار. فكعب هذا لما أسلم كتب إلى أخيه يطلب منه أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من جاءه تائبا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو عنه، أما من لم يأتي فيقول إن لم تستطع تأتي فاركب نجائبك واشرد مثل ما شرد غيرك من الشعراء الذين ذهبوا كما يقال شذر مضر خلص هاربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أرسل له هذه القصيدة، نسمع الآن بعد هذه الأبيات التي ذكرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما أتت بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سقاك بها المأمون؟ صدق والله وإنه لكذوب، أنا المأمون. ولما سمع على خلق لم ألف يوما أبا له قال: أجل، لم يلف عليه أباه ولا أمه.
يعني كانت عقائدهم وأخلاقهم مبنية على دينهم وعقيدتهم، فيقول هذا الكلام الذي قاله هو صدق، لكن هو الكلام هذا الذي قاله صدق لأن الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الخلق العظيم، أما هو لم يكن أخلاقه ولا من أبيه ولا من أمه تلك أخلاقهم، بل كانوا مشركين. نعم كمل.
ثم قال بجير بن زهير: من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم، إلى الله للعزى وللات وحده، فتنجو إذا كان النجاء وتسلم، لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم، فدين زهير ولا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم.
نعم، هذا أخوه يعني أسلم وحسن إسلامه، فصار يتابع أخيه يطلب منه أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدخل في هذا الدين، نسمع لأنه جاء أيضا. تفضل.
أنا رحمه الله تعالى: فلما بلغ كعبا ضاقت عليه الأرض وأشفق.
يعني كعب يعني بلغوا هذا الكلام وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أباح دمه ودم أمثاله، وأخوه ما زال يكاتبه ويحرص عليه، يعني يرسل هذه القصائد وهذه الأبيات ويدعوه إلى أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى الرسول، نسمع ماذا حدث. نعم.
قال: فلما بلغ كعبا ضاقت عليه الأرض وأشفق على نفسه، فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته التي مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم خرج حتى قدم المدينة، فنزل على رجل كان بينه وبينه معرفة.
هذا الرجل من جهينة، يعني نعرف على الناس لهم أصحاب ولهم أصدقاء، فلما وصل المدينة نزل على هذا الرجل من جهينة، نسمع لأنه كان سيأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسيطلب منه الأمان، لأنه جاء بدون أمان وجاء بنفسه، ثم نسمع القصة العجيبة التي عملها. ويمكن الشعراء عندهم هذه الأشياء التي يستطيعون يعملون بها ويتوسلون بها حتى يصلوا إلى حاجاتهم. تفضل.
نعم. قال: فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر لي أنه قام فجلس إليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعرفه،
يعني ما يعرف كعب بس يسمع عنه. نعم. فجاء بنفسه مع هذا الرجل الذي نزل عنده، فلما وصلوا إلى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام قام كعب إلى الرسول، اسمع. تفضل.
فقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك تائبا مسلما.
فهل يعني ما قال أنا كعب، قال إن كعب زهير جاءك وتائب مسلم، ايش رايك فيه يعني؟ تفضل. نعم.
ان كعب بن زهير قد جاءك ليستأمنك تائبا مسلما، فهل انت قابل منه ان انا جئتك به؟
ان انا جئتك به. نعم. نعم.
قال نعم. قال انا كعب بن زهير.
فهمنا القصه الان، يعني هذا الرجل هو اراد ان يستأمن لنفسه وجاء مسلما، وما قال أنا كعب. لو قال أنا كعب كان صار ما صار، لكن نسمع أيضا كان في واحد أراد أن يقتله بعدما قال هذا الكلام، فقال له أرأيت إن جئتك بكعب بن زهير مسلم تائب أيش رأيك بي، تقبل منه؟ قال نعم. قال أنا كعب، لأن الرسول ما كان يعرفه عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل.
قال ابن إسحاق رحمه الله: فحدثني عاصم بن عمرو أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقه. فقال: دعه عنك، فقد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير.
نعم. فقال قصيدته المعروفة ولمح فيها إلى هجاء الأنصار، لكن أيضا بعد ذلك استدرك ومدحهم بما هم فيه ويستحقون ذلك وأكثر. نعم تفضل.
فقال قصيدته التي أولها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. ومنها: وأمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، إلى أن قال: تسعى الغوات
جنابيها
وقولهم: إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول.
ابن أبي سلمى هو كعب بن أبي سلمى، ويقول له الناس أنك ستقتل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدر دمك. نعم تفضل.
وقال: كل صديق كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت: خلوا سبيلي لا أبل لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول.
نسمع الآن، هذا مؤمن بالقدر، يعني أصبح مؤمنا مسلما ويؤمن بأن الذي قدره الله عز وجل لا بد منه. نعم.
نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول.
يقول: نبئت أن رسول أوعدني بأنه سيقتلني، ولكن العفو عند الرسول مأمول. نعم تفضل.
مهلا هداك الله، هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذي بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل.
إلى أن قال تفضل.
إلى أن قال: إن الرسول لنور يستضاء به وصارم من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل.
هذا الشذر فيه تعريض بالأنصار، لأن ذاك الرجل الذي قام وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فهذا تعريض يعني بالأنصار، يعني مدح قريش وترك الأنصار وعرض لهم بهذا الكلام في شطر البيت هذا. تفضل.
شم العرانين أبطان لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل، ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا.
اسمع الكلام هذا المدح، يعني كلام يعني في محله، ويمدحهم بما يستحقونه، فيقول: هؤلاء المهاجرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أوصافهم، ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم، يعني حينما ينتصرون ما يفرحون ولا يتكلمون، ثم أيضا إذا أصيبوا ما يجزعون مما يصيبهم في سبيل الله تبارك وتعالى. نعم أقرأ.
لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل.
يقول: لا يقع الطعن إلا في نحورهم، أيش يقصد بهذا؟ يقول: ما يدبرون حينما تكون المعركة بينهم وبين الكفار يشردون حتى يصيرون الطعن في خلفهم، وإنما يقابلون بصدورهم الكفار، وهم يريدون من ذلك نصر دين الله تبارك وتعالى وإعلاء كلمته. طيب قال عاصم.
قال عاصم بن عمر: فلما قال إذا عرض السود التنابيل، وإنما عناها معشر الأنصار.
أيوة.
فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار.
يعني هذه القصيدة ذكر فيها هذا البيت في هذا التعبير يعني تعريض بالأنصار، لأن ذاك الرجل حينما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم قام الأنصار هذا قال دعني أضرب عنقه، فغضب، هذه طبيعة البشر، فقال قصيدته فعرض بهم في شطر البيت هذا. ثم بعد أن أسلم نسمع مدحه للأنصار رضوان الله عليهم، ماذا قال عنهم؟
فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار: من سره كرم الحياة فلا يزل في مقلب من صالح الأنصار، ورث المكارم كابر عن كابر، ورث المكارم كابرا عن كابر، إن الخيار هم بنو الأخيار، الذائدين الناس عن أديانهم بالمشرفي وبالقنا الخطار، والبائعين نفوسهم لنبيهم يوم الهياج وفتنة الكفار، والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الإبصار، والباذلين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار، يتطهرون يرون
يرونه نسكا لهم،
يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار، قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقاري.
رضي الله عنه وعنهم جميعا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.